الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمذاهب العلماء في مسألة العنعنة والأنعنة، والذي خرجنا به ما كان في الصحيحين من هذا الأمر أنه مقبول ممن صدر، وما كان خارج الصحيحين فإن صدر من غير المدلس فهو مقبول أيضا، وإن صدر من المدلس فينظر إن كان الراوي عنه لا يروي إلا سماعا قبل، وإن كان يروي كل شيء فهنا لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث. ثم المسألة التي تليها ومررنا عليها إشارة وسيأتي لها نوع خاص، هي مسألة زيادة الثقة، رواه يوصلون الحديث ورواه أو راو يرسله، فهل في الراوي مطعن من هذه الجهة؟ ليس فيها أي مطعن، كون الراوي يرسل أو يصل هذا لا مطعن فيه في الراوي نفسه. وأما من حيث الرواية وهي الزيادة، فإن زادها الأحفظ والأكثر فهي مقبولة في الغالب، وإن زادها الأقل حفظ والأقل عدد فهي مردودة في أغلب الأحوال. ودرسنا اليوم إن شاء الله في النوع الثاني عشر، وهو المدلس، مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلمة. فلما كان الراوي يروي الحديث بصيغة تحتمل السماع من عدمه، وصار الناظر في هذا السند كالمتشكك هل هي سماع أم غير سماع، سميت من هذه الناحية المدلس تشبيها له بذلك الوقت الذي ربما تختفي فيه بعض الأشياء وتظهر فيه بعض الأشياء. والتدليس من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتفطن لها طالب علم الحديث، وذلك أن المدلسين أو أن المدلس قد يكون ثقة، وقد يكون من رجال الشيخين، بل قد يكون إمام من أئمة الحديث، إلا أنه إذا روى عن حديثه غير مقبول، فيظن الطالب حين يرى فلان الثقة عن فلان الثقة عن فلان الثقة أن الحديث صحيح، والحديث عند النقاد والمحققين من أئمة الشأن ضعيف. ما سبب الضعف فيه؟ تدليس هذا الراوي الذي هو من حيث الأصل مقبول الحديث. وقد صنف العلماء كتب في مراتب المدلسين، وقبل ذلك الكلام في التدليس كالكلام في العنعنة سواء، إذا كان المدلس عنعنته في الصحيحين فهي مقبولة ومحمولة على السماع، وإن كانت عنعنته خارج الصحيحين فيتعامل معها كحكم العنعنة خارج الصحيحين. إن كان الراوي عن المدلس لا يروي إلا ما كان سماعا كشعبة فهنا تقبل العنعنة، وإن كان الراوي عن المدلس لا يبالي بهذا الأمر فلا بد من التصريح بالتحديث. وقد قسم الحافظ بن حجر المدلسين إلى 5 مراتب استقرأها من فعل المحدثين. المرتبة الأولى قوم لم يدلسوا أو دلسوا قليلا، فهؤلاء حديثهم مقبول بالعنعنة أو بالتحديث. المرتبة الثانية قوم دلسوا وعرفوا بالتدليس لكن لهم مرويات كثيرة جدا، مروياتهم كثيرة، فهنا لم يؤثر تدليسهم في مروياتهم ولا يلتفت إلى هذا النوع من التدليس أيضا، إلا أنهم لو صرحوا بالتحديث لكان الحديث أقوى. المرتبة الثالثة قوم أكثروا من التدليس، أكثروا من التدليس، فهنا لا يقبل حديثهم إلا ما صرح فيه بالسماع. المرتبة الرابعة قوم أكثروا من التدليس عن الضعفاء والمتروكين، فهنا لا يقبل حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع كبقية بن الوليد. المرتبة الخامسة قوم هم في أنفسهم ضعفاء فأضافوا إلى الضعف تدليسا كليث بن أبي سليم وكابن لهيعة وغيرهم، فهذا حديثه ضعيف صرح أو لم يصرح. ثم إن التدليس ينقسم إلى قسمين، تدليس في الإسناد وتدليس في الشيوخ. فتدليس الإسناد سيأتي بيانه وكذا تدليس الشيوخ والحكم فيه. قال والتدليس قسمان، وقبل ذلك ينبغي أن نعرف التدليس، وأظنه معرف هنا. قال أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أحدهما أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، لو قال وسمع منه، أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هو بهذا التعريف أراد أن يشير إلى مسألة المرسل الخفي، وهكذا كأنه يريد أن يضمنه شرط البخاري أو شرط مسلم، لكن لو قال أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، فمن باب أولى رواية المعاصر الذي لم يلقى، لكن هذا له تعريف خاص وهو المرسل الخفي. وإذا تأملتم الفرق بين التعريفين فهمتم الفرق بينهما. ركزوا معي، المدلس أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه، والمرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه موهما أنه سمع، عاصر لكن لم يسمع منه مطلقا. والأول سمع منه في الجملة، سمع أحاديث، ربما سمع منه 20 حديث، ربما سمع 50 حديث، ربما سمع 100 حديث، ربما سمع 1000 حديث، ولكن بعد ذلك هناك أحاديث أخذها عنه بواسطة فجعل يحدث عن شيخه مباشرة. فهمتم يا أخوة أم عيد؟ رواية المدلس أصلا رجل رحل إلى دماج وسمع من الشيخ مقبل وتعلم منه وأخذ منه أحاديث كثيرة، مفهوم؟ رجع سافر من عند الشيخ مقبل أو بقي هناك وجعل يسمع أحاديث، هذا منه حديث وهذا منه حديث وهذا منه حديث وهذا منه حديث، كل واحد منهم يقول قال الشيخ مقبل. فهو بدل أن يقول حدثني يوسف عن الشيخ مقبل يقول عن الشيخ مقبل، حدثني عبد الرحمن عن الشيخ مقبل يقول عن الشيخ مقبل، فيسقط من سمع منهم بينه وبين شيخه. فعند ذلك يحكم، هذا هو التدليس، يحكم عليه بأنه مدلس، لأنه المفروض أن يصرح بالراوي الذي بينه وبين شيخه. فهمتم؟ المدلسون في الغالب يروون عن مشايخهم أحاديث لم يسمعوها من مشايخهم وإنما سمعوها بواسطة، هذا هو التدليس. لماذا صار تدليسا موهم على الناس؟ لأنه لو جاء يحدث عن غير شيخه، لو جئت أنا أقول عن الشيخ الألباني عن الشيخ الألباني، كل واحد سيعلم أني ما سمعت من الشيخ الألباني ولا لقيته، يعرفون الانقطاع ظاهر. لكن لما أحدث عن شيخي الذي جالسته بأحاديث لم أسمعها منه، هنا يقع الإيهام ويقع الاختلاط، ربما أنا سمعتها من كذاب. فعندما يأتي الراوي عبد الحميد عن الشيخ مقبل، ما شاء الله صدوق عن ثقة حديثه حسن، ربما يقول هكذا، بينما في الواقع أنا ما أخذت الحديث من الشيخ مقبل، أنا أخذت الحديث من واحد ثاني، هذا الواحد الثاني الذي أسقطه قد يكون ثقة أو قد يكون كذاب أو قد يكون ضعيف أو قد يكون كذا، ثم هو نفسه قد يكون سمعه من غير الشيخ مقبل. فصار هنا الأمر ملتبس، فلا بد في رواية المدلس أن يصرح بالسماع. فهمتم الآن صورة التدليس؟ صورة التدليس أن تروي عن شيخك ما لم تسمع منه وإنما سمعته عنه بواسطة، هذا صورة التدليس، تدليس الإسناد. إلا في صورة واحدة ستأتي تدليس التسوية، قال أحدهما أن يروي عمن لقيه، خرج الراوي الذي يروي عن شيخ لم يلقه ما لم يسمعه منه، خرج منه الأحاديث التي سمعها منه فهي مقبولة إذا بينت ووضحت، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، هذا قلنا بأنه المرسل الخفي وسيأتي. ومن الأول قول ابن خشرم، كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. انظر، يعني سفيان بن عيينة وإن كان تدليسه لا يضر، تدليس سفيان بن عيينة من التدليس المحتمل، فهو من الطبقة الثانية الذي لا يضر تدليسهم، ومع ذلك يقول قال الزهري، هو سمع من الزهري في الجملة، لو لم يسألوه سيحمل الحديث على السماع والاتصال، لكن لما قالوا له أنت سمعت هذا الحديث من الزهري، لأن العلماء ما يكذب، المحدثون ما عندهم كذب، لكن قد يدلس يوري، فقالوا له أنت سمعت هذا الحديث من الزهري؟ قال سمعته من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، صار بينه وبين الزهري راويان. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا ليس فيه تشجيع على الزنا ولكن هذا مبالغة في الزجر. ثم أيضا التدليس يعني ضرره قد يكون عاما بينما المعصية قد تكون خاصة بصاحبها. أما التدريس سيصحح به حديث ويعمل به وهو ضعيف ضرره في الدين. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدريس أخو الكذب، نوع من الكذب وإن لم يكن كذبا صريحا لكنه نوع من التمويه. ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال. هذا تشدد، هذا تشدد، كونه يقول أنا لا أروي عن أي مدلس إلا ما كان متصلا، هذا تشدد. يعني أقصد وإن كان وإن صرح بالاتصال خلاص هذا حديثه عندي ضعيف، وإن قال حدثنا أو قال أخبرنا هذا ما هو صحيح، هذا يخالف قول جماهير العلماء. جماهير العلماء على أن المدلس الذي يضر تدليسه إذا صرح بالتحديث حديثه مقبول، وهذا يقول التدليس يرد، المدلس يرد حديثه مطلقا. معنى هذا أن يرد أحاديث كثيرة في الصحيحين، أحاديث الأعمش، أحاديث قتادة، أبي إسحاق السبيعي وغيرهم كثير. إذا كان لم يسلم من التدليس متسفيا من عينة، إلا أن تدليسه خفيف. ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقال فيقبل، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. وأيضا على ما قلت لكم من المراتب الخمس التي ذكرها العلماء فإن العمل صار عليها، ليس كل من وصم بالتدليس حديثه يرد أو حديثه يشترط فيه التصريح، وإنما يشترط التصريح في من المدلسين من المرتبة الثالثة فما بعد. ولذلك تجد بعض العلماء يرى تمشية حديث الأعمش ولو بالعنعنة لأنه يراه في المرتبة الثانية، وربما حديث قتادة لأنه يظن يراه في المرتبة الثانية. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. أما السفيانان تدليسهم قليل، وأما الأعمش فنعم، وقتادة وكثير منهم من طريق شعبة، وكثير منه ربما تجد التصريح فيه عند غير صاحبي الصحيح. ومن لم نجد فيه تصريح فيحمل على أن صاحبي الصحيح انتقى من حديثه. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. نعم، هذه العلة، وإلا لو كان يظن أن الحديث سيقبل لصرح بشيخه، هذا وجه. الوجه الثاني قد يكون يريد أن يروي الحديث بعلو، يقول بدل أن أنزل براويين أو ثلاثة وأنا قد سمعت من الشيخ أرويه بعلو. وبعضهم ربما يستنكف يقول: كيف أروي عن هذا وهو دوني في الحفظ أو دوني في الإتقان أو مثله لا يروى عنه أو كذا. والواجب الأمانة العلمية، أن تصرح بمن سمعت منه وبمن رويت عنه إذا كان مراده الطعن في الدين، أما إذا كان شيء من ذلك قد يتجاوز الله عز وجل عنهم. وهناك نوع آخر من التدليس الإسناد، وهو أشر أنواع التدليس، وهو تدليس التسوية. تدليس التسوية هذا من أشر الأنواع، وصورته يعني الآن عندنا المدلس يسقط من؟ يسقط شيخه الذي سمع منه ويروي عن شيخه الذي لم يسمع منه هذا الحديث، بينما تدليس التسوية يسقط شيخ شيخه. الآن أنت عندما تنظر، ما شاء الله، الوليد بن مسلم قال حدثنا الزهري، إذن أنت ستقول الوليد اتهم بالتدليس وقد صرح بالسماع، إذن حديثه مقبول، صح ولا لا؟ هكذا القاعدة عندنا وليست القاعدة عندنا هكذا. المدلس الله يهدي هذا صاحب المتر هذا كل ليلة يعمل لنا هذه الفوضى. سمعتم؟ المدلس الآن يا أخوة يسقط شيخه ويصرح بشيخه الآخر. هنا نقول لابد أن يصرح بالتحديث، إذا صرح بالتحديث انتفى التدليس. تدليس التسوية ما يسقط شيخه، يسقط من بعد شيخه، من بعد شيخه. فيقول حدثني الأوزاعي، ما شاء الله صرح بالتحديث، ثم يقول عن فلان، ويسقط رجل ما بين الأوزاعي وما بين من بعده. الآن الذي ما يعرف هذا النوع من التدليس، لو وجد التدليس من سيتهم بالتدليس؟ سيتهم الأوزاعي، وسيسلم الوليد بن مسلم. فهنا يعني كان هذا من شر أنواع التدليس، واشتهر به الوليد بن مسلم وبقي بن الوليد، حتى أن الوليد بن مسلم نصح في ذلك فقال أنبل شيخي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء. مشكلة، يسقط لك ضعيف وينبل شيخه، قالوا له أنت ستضعف شيخك بهذه الطريقة. فأبى، نسأل الله أن يرحمهم جميعا، فهم أئمة ثقات. قال وأما القسم الثاني من التدليس فهو الاتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. وهذا له مقاصد. المقصد الأول أنه يريد التكثير، يعني عنده شيخ واحد فيريد أن يكثر حتى الناس يظنوا أن عنده كثير من المشايخ، تشبع. فيقول حدثني أبو محمد، حدثني الهمداني، حدثني فلان، حدثني كذا، يعني أوصاف غير مشهور بها. فعندما ينظر الظان في هذا الحديث يظن أنه عنده مشايخ كثير. الوجه الثاني أن يكون شيخه ضعيفا، فيأتي له بكنى وألقاب حتى يعميه، ومن ذلك المصروب، يعني ربما عموه، وهكذا الكلبي ربما عموه وهم من الكذابين. قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبة إلى جد له والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من مصنفاته، في مصنفاته، مع أن الخطيب البغدادي إمام ومشايخه كثر، ومع ذلك وقعت منه هذه التعمية. إذن أيهما أشد ضررا، تدليس الإسناد أم تدليس الشيوخ؟ تدليس الإسناد أكثر وأشهر وأعظم أثرا في الحديث، أما تدليس الشيوخ يعني قد يفعل أحيانا وقد يتفطن لهم، لا سيما أصحاب الألقاب الكثيرة. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بهذا الدرس، درس التدليس، وعلمنا أن مراتبه خمسة، والذي ينبغي للإنسان أن ينظر إلى تصريحهم من عدمه المرتبة الثالثة والرابعة، أما المرتبة الخامسة فهم ضعفاء، مع تدليسهم ضعفاء، وأما المرتبة الأولى والثانية فيتجاوز عنهم، حتى إذا ذكروا بالتدليس قد تجد أن كثير من العلماء لا يوافقون على هذا، لأن بعض العلماء لا سيما إذا قرأتم الكتب المطولة تجد أن العلماء في هذا الباب ثلاثة أقسام: متشدد، متساهل، متوسط. بعض العلماء قد يجرح بما لا جرح فيه، وبعض العلماء قد يتساهل فيما هو جرح، فلا بد أن ينظر إلى من اتهمه بالتدليس، كان من المتوسطين فهنا له حكمه، وإن كان من المتشددين لا بد أن يضاف إليه غيره من العلماء لا سيما من المتوسطين، وإن كان من المتساهلين لا بد أن يضاف إليه غيره لأنه قد لا يجرح المجروح. وبعضهم قد تجتمع فيه الخصلتان كابن حبان، ابن حبان في التوثيق متساهل وفي الجرح متشدد، فلا بد من النظر في هذه المسألة. وهذا بابها ضوابط الجرح والتعديل. صلى الله عليه وسلم وإياكم لطاعته، والحمد لله رب العالمين.